إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، خلق الله جل وعلا الإنسان وكرمه وجعل له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي هذه الأجساد وهذه الأشباح والجثامين، وأما الصورة الباطنة فهي صورة النفس والقلب. وحينما نتأمل يا معاشر المؤمنين في نصوص القرآن والسنة وفي منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن هذه الشريعة جاءت بالأمر بإصلاح الباطن والظاهر، على أن أغلب النصوص جاءت تؤكد على أن إصلاح الباطن هو طريق لإصلاح وتنظيف وتنقية الظاهر. ولذلك يقول عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاء الخطاب كثيرا إلى القلوب، قال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم عباد الله، إن إصلاح المخابر وإصلاح الضمائر وإصلاح البواطن طريق لإصلاح الظواهر. نخطئ كثيرا يا معاشر المسلمين حينما نصلح ظواهرنا ونعتني بثيابنا وهندامنا وننسى قلوبنا. إن كثيرا من الناس إذا رأيته استحليته، وإذا رأيته احترمته وقدرته، حينما ترى نظافة بدنه وجمال ثيابه وطريقة هندامه، لكن إن اختبرته في أخلاقه ودينه وقيمه ومبادئه تبين لك وانكشف عن مسخ، نسأل الله العافية والسلامة، لو انفلتت كلمة سوء لم تصل إلا إليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه. كذب في الحديث، ونفاق في المعاملة، ورياء في العبادة، وغير ذلك من الأمور التي تحط به والعياذ بالله في أسفل سافلين. لأجل هذا يا معاشر المسلمين، ينبغي على المسلم أن يهتم بقلبه وبنفسه اهتماما وعناية تفوق عناية الاهتمام بالمظاهر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. فكم من إنسان ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لا قيمة له اجتماعية ولا منصب له في عالم الدنيا، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأنه أصلح ما بينه وبين الله، لأنه اعتنى بقلبه ونفسه وباطنه. وكم من إنسان ذو وجاهة ومال وذو قيمة اجتماعية بعيد عن الله جل وعلا كل البعد، ولو دعا ما استجاب الله جل وعلا له. لماذا يا عباد الله؟ لأنه خرب ما بينه وبين الله، وقطع الوصائل التي بينه وبين الله، وبدأ وكان قلبه نسأل الله العافية والسلامة كالإسفنجة تمتص الخبيث والطيب. ولذلك كان جميل المنظر ولكنه خبيث المخبر، نسأل الله العافية والسلامة. لأجل هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على العناية بقلبه أكثر من عنايته بمظهره ومخبره. وهذا لا يعني بالضرورة أبدا أن يهمل الإنسان هندامه أو أن يهمل نظافته وجماله، لا، وإنما يجمع بين ذاك وهذا، وعليه أن يقدم وأن يغلب طهارة الباطن، أن يكنس من قلبه أوضار الذنوب، وأن ينظف نفسه من الخطايا ومن الذنوب التي توبقه، نسأل الله السلامة. معاشر المسلمين، حينما نتأمل في النماذج التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هذا الأمر ظاهرا، ذلك أن الله تعالى ذكر عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان فارع الطول، كان جميلا أبيضا يشبه بالشمس من جماله ووضاءته. ماذا كان مصيره؟ قال عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ونجد بلالا عبد حبشي كان يساق بالسياط ويضرب ضرب الدواب، هذا الرجل كان أسود اللون كالغراب، لا قيمة له في عالم الدنيا ولا في الوضع الاجتماعي، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ما الذي رفع بلال وحط أبا لهب؟ إنه الإيمان، إنها طهارة الباطن، إنها نقاوة السريرة. هذا هو الذي جعل بلال يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه بين يديه في الجنة. وأما أبو لهب النسيب الشريف الوضاء الجميل، إنه في نار ذات لهب. هذا الأنموذج الواحد الذي هو من مئات النماذج ينبغي لنا أن نتذكر، أن نتأمل فيه، وأن نتعمق في مدلولاته، وأن نعلم علم اليقين بأن هذه الأجساد مصيرها التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أن هذه الأجساد مصيرها الفناء، وتبقى هذه الروح وتبقى هذه النفس. فأصلحوها يا عباد الله وزكوها، وتزكيتها تكون دائما بمراقبة الله جل وعلا، بأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى، وبالانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتعرضوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون باعتباراتكم الدنيوية، فإن الله جل وعلا قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ويقول جل وعلا: عن هؤلاء من أصحاب النار: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يأتي يوم القيامة العبد بالجاه والأموال فتذهب لا قيمة لها، ويأتي أناس بأعمالهم الصالحة فيدخلهم الله جل وعلا جنته برحمته. عباد الله، إن ديننا يأمر بكل القيم والمبادئ والأخلاق والآداب التي تسمو بها النفس فتعانق النجوم في عليائها عزًا ومجدًا وشرفًا. إن ديننا اختصر الله جل وعلا ذلك في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأخلاق حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه الأخلاق من ديننا، فليست قضية اختيارية ولا ذوقية ولا خاضعة للرد أو القبول، إنما هي من شريعتنا ومن ديننا. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بإفراد الله بالعبادة وجاء ببيان كيفية العبادات، جاءنا أيضا بهذه الأخلاق وبهذه القيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأين أنت أيها المسلم من هذين الخلقين، خلق الصدق الذي أحبه الله وخلق الكذب الذي أبغضه الله؟ والمؤمن يكون جبانا ويكون ربما بخيلا، لكنه لا يكون كذابا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على جملة عظيمة من الأخلاق والمبادئ والقيم والآداب، انظروها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا السيرة العطرة لهذا النبي الكريم، وانظروا كيف تمثلها النبي عليه الصلاة والسلام في واقع حياته، وترجمها ترجمة عملية من خلال أقواله وأفعاله وتصرفاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا حينما يمارس مسلم شيئا من الغش، أو شيئا من هذا الغش الذي يضحك به على ذقون الآخرين. فلقد مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل لديه صبرة طعام فظاهرها جميل، فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل الصبرة هذه في هذه الكومة من الطعام وجد بللا عليه الصلاة والسلام، يعني عفونه، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أظهرته إلى الناس حتى يرونه؟ من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. تعالوا معي يا عباد الله ولننظر في واقع المسلمين الآن، والله إنه لأمر يقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن في النفوس. لقد تفنن كثير من المسلمين الذين انتزعوا ثوب الأخلاق وقل الحياء في وجوههم، لدرجة أنهم يتفننون في الغش وتمرير البضاعات والصناعات على الناس. ادخلوا سوق السيارات مثلا، أو سوق الأغنام، أو سوق الحبوب والثمار، تجدون عجبا عجابا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا من أعجب العجب، يصدر من رجل يعلم أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، سيحاسبه عن القنطار وعن القطمير. بل إن قضية الغش تفنن فيها كثير من أصحاب الأخلاق، لا سيما من يمتلك شرف المهنة، حتى سرت إلى جملة ليست بالقليل من الأطباء حينما يضع المريض يده ونفسه بين أيديهم فيمارسون عليه ممارسات خاطئة، يريدون أن يفرغوا ما في جيبه وأن يبتزوا منه، فيعطونه مثلا تحاليل ليدفع فلوسا وهو ليس بحاجة إلى قضية التحليل، وليس بحاجة إلى قضية تصوير الأشعة مثلا، وليس بحاجة إلى أن يحول إلى طبيب آخر مختص في أمر آخر، وإنما مرضه يسير. ولكن لما غابت مراقبة الله جل وعلا مارس كثير من هؤلاء هذا الغش الفاضح، هذا الغش المكشوف الذي يريدون من ورائه ابتزاز ضعفاء المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هذا الحد يصل الغش بين هؤلاء الذين يمتلكون أشرف المهن، وينبغي أن تكون عندهم القيم والمبادئ قبل قضية الإفادة المالية. ولأجل هذا سرى الغش في كثير من المسلمين. فتنبهوا يا عباد الله، واعلموا أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الإنسان وربي سيأتي يوم القيامة ويؤدي الخيط والمخيط، ولا يظلم ربك أحدا. كتاب يسجل على الإنسان من ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا صاحب البضاعة، إن العلامة أو الاستيكر الذي زورته ووضعته على علبة المواد الغذائية أو على علبة المستهلكات المنزلية مثلا لتزيد في تاريخه أو لتغير جهة صنعه صنع بلده، اعلم بأن الله يراك، وأن الله تعالى مطلع عليك، وأن هناك ملكا يسجل عليك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أستذكر وإياكم تلك القصة التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب، حينما قامت تلك المرأة العجوز بياعة اللبن، فأرادت أن تشوب اللبن بشيء من الماء، فصرخت في وجهها ابنتها قائلة لها: يا أماه إنه غش. فقالت: يا بني لا يرانا أحد. فقالت: إذا كان عمر لا يراك، وإذا كان الناس لا يرونك، فرب عمر يراك، فرب عمر يراك. فامتدحها عمر لما بلغه الخبر، وزوجها أحد أولاده، فأنجبت ذرية صالحة من ثمارها عمر ابن عبد العزيز. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، الحديث ذو شجون، والقضية كبيرة، قضية الأخلاق، قضية تزكية النفوس، قضية تطهير القلوب. هذا كتاب الله جل وعلا بين أيديكم، فيه القواعد العامة لقضية الأخلاق، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فيها التفصيل والترجمة لقضية الأخلاق والآداب. وفقني الله وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ليست القضية بالضرورة حينما يقوم بعض أفراد المسلمين بممارسات خاطئة تنم عن سوء في الأخلاق وعن سوء في التربية، لا يعني هذا بالضرورة أن هذا ينسحب على سائر المسلمين، بل لدينا ولله الحمد والمنة في وقتنا هذا أناس أعرفهم وتعرفونهم، ومشهورون ومغمورون، يمارسون أعمالا طيبة يخافون الله جل وعلا فيها، يخافون الله فيما يبدونه ويخفونه، نماذج تمثل تيجانا على الرؤوس، وهم بحمد الله جل وعلا يحفظ الله جل وعلا بهم العباد البلاد والعباد، فالحمد لله على نعمائه. وحينما نشير إلى مثل هذه القضايا السلبية والقضايا الاستثنائية، إنما نعاتب فيها ونعذل بعض المسلمين الذين ارتكسوا ارتكاسا ماديا خطيرا، فاستعبدهم الدرهم والدينار، واستفزتهم شهوات النفس من الطمع والجشع وحب الثراء المادي السريع العاجل، فليتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وليعلموا بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، فمن زرع الخير فسيحصد الجنان والرضوان والروح والريحان، ومن زرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب. معاشر المسلمين، كما أن المسلم مطالب أيضا بتنظيف، كما أن المسلم مطالب أصلا بتنظيف باطنه وتزكية نفسه وتطهير قلبه، كذلك مطالب بأن يكون نظيفا في ثيابه، نظيفا في بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضية السواك، والفرشة فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك في أصح قولي العلماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الطيب والجميل من الثياب، كان عليه الصلاة والسلام ينتعل ويحتفي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بتنظيف الأفنية والدور عليه الصلاة والسلام، كان ينهى أن يدخل الرجل عليه أصفر الأسنان طويل الأظفار، وكان يقول خمس من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من التوصية بقضية تقليم الأظفار وبقضية قص الشعر الذي لا بد من إزالته والذي يمثل تشويها للإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستنثار، تنظيف الأنف عليه الصلاة والسلام كان يأمر بها كثيرا، بل ذهب كثير من أهل العلم في أصح قولي أهل العلم أيضا أن الاستنثار واجب، أن الاستنثار واجب، أن يستنشق الإنسان الماء وأن يستنثره. كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان ينهى الرجل أن يأتي إلى المسجد وعليه رائحة كريهة، حتى إنه نهى من أكل ثوما أو بصلا وهما شجرتين مباحتين لكنهما خبيثتي الرائحة، نهى الرجل الذي يأكل البصل أو الثوم أو فيأتي المسجد حتى لا يؤذي الملائكة والمسلمين. فكيف بمن يأتي بثياب الحرفة أو المهنة أو الصنعة فيدخل فيها بيت الله جل وعلا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتنظيف الطرق، ويخبر عن رجل أو عن امرأة أزاحت شوكا أو حجرا في الطريق فغفر الله جل وعلا لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ببقاء النظافة العامة، بما يسمى في مصطلحنا الصحة العامة، أن تكون الآبار والغدران وأن تكون الأماكن العامة التي هي متنزه للناس ومكان جلوسهم أن تكون طيبة. بل لعن عليه الصلاة والسلام من لوث غدير ماء أو أحدث تحت شجرة مثمرة أو فعل شيئا في طريق المارة، فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض العناوين العريضة في قضية نظافة الظاهر والباطن والمخبر والمظهر. أسأل الله جل وعلا أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها، إن ربي سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تحسن أقوالنا وأخلاقنا وأفعالنا على وفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك اللهم من سيء الأقوال ومن سيء الأعمال ومن سيء الأخلاق، اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.